هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق يلتقي في بيروت السيد حسن نصر الله، البناء على معركة سيف القدس في النصر الحاسم. على وقع اعتداءات واعتقالات بحق الأهالي، قوات الاحتلال تقتحم حي البستان بسلوان وتهدم منشأة تجارية لعائلة الرجبي. تصاعد الحراق الداعم للأسير المريض الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 56 على التوالي. إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من بيروت، حيث استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له. واستعرض السيد نصر الله وهنية تفصيليا معركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مما يمكن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والمقدرات من أجل الوصول إلى النصر الحاسم والنهائي. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذا المحور المبارك وفي هذه المعركة الحاسمة. عن زيارة وفد حماس للبنان واللقاء الذي جمعه بالسيد حسن نصر الله، يقول القيادي في حركة حماس رأفت مرة:
فهذه الزيارة التي يقوم بها الأخ رئيس الحركة المجاهد إسماعيل هنية إلى لبنان مع وفد قيادي من قيادة الحركة هي استكمال للجولة التي تقوم بها حركة حماس على عدد من الدول العربية والإسلامية بعد انتهاء معركة القدس ومحققته من انتصار شعبي وانتصار لقوى المقاومة على العدو الصهيوني، حيث حطمت كبرياء العدو الصهيوني وأظهرت وحدة الموقف الفلسطيني والتفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة. حركة حماس ناقشت في لبنان مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة نتائج عملية القدس وهذا الانتصار الكبير وضرورة تراكم المواقف العربية والإسلامية الداعمة لهذه المقاومة ولمشروع المقاومة والقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال، كما ناقشت العلاقات الفلسطينية اللبنانية المشتركة وقضايا اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، وناقشت الهم الفلسطيني الأساسي كما هو معلوم للجميع وهو ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، خاصة بعد الذي تحقق في قطاع غزة وتحقق في 48 وتحقق في مدينة القدس وفي الضفة الغربية وفي داخل وخارج فلسطين. وتوجت هذه الزيارة وهي الثانية كما هو معلوم لرئيس المكتب السياسي إلى لبنان خلال 9 أشهر، توجت اليوم باللقاء الذي حصل مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وجرى في هذا اللقاء استعراض كامل ومفصل بعملية القدس والانتصار المقاومة والقيادة السياسية والعملياتية الحكيمة التي دارت فيها المقاومة هذه العملية وضرورة التعاون، والكل يعلم أن هناك تعاون وتنسيق بين حركة حماس وبين حزب الله، وهذه المعركة أكدت على أهمية أن يستمر هذا التعاون بين جميع مكونات المقاومة.
إلى القدس الشريف حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى المبارك ونفذوا جولة استفزازية، وشهد المسجد تواجدا للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد الذين منعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات. نبقى في القدس حيث أصيب 13 فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلوان بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة لتنفيذ عمليات الهدم. وطال الهدم منشأة تجارية لعائلة الرجبي في حي البستان بسلوان، وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز صوب المنازل والمواطنين واعتدوا بالضرب على الأهالي والطواقم الصحفية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
المشاهد القمعية اختصرت يوم بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، اعتداءات بالجملة طالت كل من وقف في وجه قوات الاحتلال التي كانت في طريقها لهدم منشأة تجارية في حي البستان تعود لعائلة الرجبي.
اجوا امبارح بلغوني انهم يعني بالوقت القريب رايحين يهدوا، الصبح كانت واجدة هون كل الشرطة والحكومة، بلشوا باخلاء الاغراض اللي في المحل، بعدها طبعا اعتدوا علينا ونفذوا الهدم. هم طبعا قاعدين بيعتدوا علينا وانتقلوا إخوتي واعتقل ابني وضربونا إحنا.
المواجهات العنيفة أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين أو اعتقال آخرين، فيما أمضت جرافات الاحتلال قرار الهدم مسوية المنشأة بالأرض. ما جرى في سلوان جاء كما يبدو على شكل بالون اختبار لاستطلاع ردة فعل الأهالي على مخطط هدم أوسع في حي البستان يطال عشرات المنازل.
في الطريق هذه المنازل الفلسطينية يجب إزالتها وهدمها حسب برنامجهم، وأقامت كنوس ومعالم دينية يهودية مصطنعة في المكان تحت عنوان مدينة داود. على كل اليوم تم هدم هذه المنشأة في رسالة واضحة أن إسرائيل مستمرة في إجراءاتها العنصرية ضد المقدسيين، وهي تمهيد العلم للهدم والتهجير في حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى.
سلطات الاحتلال سلمت قبل مدة العائلات هنا اخطارات مقيدة بمهلة زمانية لهدم منازلها ذاتيا، وإلا فسوف يترك الأمر لطواقم البلدية مع إلزام المواطنين بالتكاليف. المهلة انقضت فعليا، والواضح أن السلطات الإسرائيلية تتجه لإنفاذ القرار بدعوى ملكية الأراضي للمستوطنين تمهيدا لتهويد المنطقة الواقعة على أعتاب المسجد الأقصى.
وعن استهداف الاحتلال لمنازل المقدسيين في حي البستان، يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو دياب:
خطط الاحتلال عازمة على هدم أحياء كاملة بالقدس وتصفية وجودنا في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وهي تختار حي البستان، هذا الحي وهو جزء من الدروع الواقية والخصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، حيث أن هدف تفريغ هذه المنطقة هو هدف احتلالي لفرض وقائع جديدة على المنطقة لتغيير التركيب السكانية. وحي البستان هو الحي الذي انتظر الاحتلال أن تنقضي هذه المدة وأن لا يكون هناك غطاء قانوني حتى طبعا تنقض على المنازل، وأظن أن الاحتلال أراد تكملة الهدم من المنازل المستهدفة التي سلمها هنا عندنا في البستان أوامر هدم مستعجلة، وأعطى ما سمي بالمهلة لنهد منازلنا بأيدينا، لكن الاحتلال سيعود. ولكن ما أوقف الاحتلال هذا الزخم، هذا التصدي من قبل المواطنين إن كانوا في البستان أو من سلوان، وأظن أن الاحتلال أراد جس النبض، لذلك اتخذ من هذا المحل التجاري لعائلة رجبي وهو في مقدمة البستان وقريب من الشارع، ولذلك الاحتلال رغم أنه أمطر المنطقة بالغازات السامة بطش وضرب واعتدى، ولكن أظن أن أهل القدس لن يتركوا منازلهم لقمة سائغة بيد الاحتلال، ونحن سنبقى في منازلنا وسنبني هذا المحل الذي هدم وسنبني أي بيت يهدم. وأظن أننا بحاجة إلى أسناد حقيقي، أين هي المؤسسات إن كانت فلسطينية أو دولية أو عربية، يعني خاصة أن هذا العمل منافي للمواثيق والمعاهدات والقانون الدولي.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عدوان الاحتلال ضد أبناء شعبنا في سلوان بالقدس هو جريمة منظمة وحلقة في سلسلة من الإجراءات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين بغية تهجيرهم قسرا من أرضهم والاستيلاء عليها لأغراض استعمارية بغيضة. وأوضحت الحركة في بيان لها أن هجمة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة تتصاعد بشكل أكثر همجية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في الحي وفي كل أحياء القدس المحتلة، داعية أبناء شعبنا من المقدسيين إلى التصدي بكل حزم لاعتداءات الاحتلال على منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم وعدم السماح لقوات الاحتلال بالمساس بها. الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة قال في شأن حي البستان إن ما يقوم به الاحتلال من تعد سافر واقتحام لحي البستان في سلوان بنية هدم البيوت وتهجير أهله هو تجاوز جديد للخطوط الحمراء وعبث في صواعق تفجير لا يعرف عقباها. وقال حمادة في تصريح صحفي أن المقاومة منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، ولن تسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس رويدا رويدا من أجل تزوير واقعها واستكمال تهويدها. وخيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حيث وجه الأسير المضرب عن الطعام لليوم 56 الغضنفر أبو عطوان رسالة إلى الشعب الفلسطيني دعاه فيه إلى دعمه كي ينال الحرية. وأكد الغضنفر في رسالته أنه سيواصل إضرابه حتى نيل الحرية. هذا ونفذت عائلة الأسير أبو عطوان اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة الخليل، كما نظمت هيئات الأسرى وقفات إسنادية مع الأسير أبو عطوان ورفاقه الأسرى المضربين عن الطعام في مختلف مدن الضفة الغربية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
فعاليات إسنادية عدة شهدتها مختلف مدن الضفة الغربية دعما وتضامنا مع الأسير الغضنفر أبو عطوان ورفاقه الأسرى المنضوين معه في معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري. هنا في الخليل جنوبي الضفة المحتلة نظمت عائلة أبو عطوان ونادي الأسير الفلسطيني وقفة أمام مركز الصليب الأحمر الدولي إسنادا وتضامنا مع الغضنفر الذي بات على عتبة الشهر الثالث من إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري وملوحا بالتصعيد والإضراب عن الماء.
الغضنفر في وضع خطير. الرسالة الأخيرة للغضنفر: يوم الأحد القادم إذا لم يكن هناك قرارا بالحرية سيبدأ مباشرة إضرابا وتوقف عن شرب الماء.
المكان اللي عايش في غضنفر لا يصلح لبني آدم يعيش فيه. أنا قلت كمستشفى ارتحت، يعني ابني عايش في مستشفى ارتحت أبدا، ولكن لا، اتضح لي انه ابني مش عايش في مستشفى، كان خرابه، يعني مكان صغير في تخت، حتى امبارح طفوا علينا الكونديشن.
البيري ووسط التحذيرات من خطوره الوضع الصحي للاسير ابو عطوان احتضنت وقفه تضامنيه نظمتها هيئات الاسرى امام مقر اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اسنادا للاسيرين المضربين عن الطعام الغضنفر ابو عطوان وجمال الطويل المضرب للمطالبه بالافراج عن ابنته الصحفيه بشرى الطويل.
نحن هنا لنعلي الصوت أمام الصليب الأحمر الدولي، أمام المجتمع الدولي، وأن نكون معه كشعب فلسطيني في هذه اللحظات الحاسمة لضمان حريته وانتصاره في إضراب البطولة على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
يجب زيادة التضامن الشعبي مع الأسير غضنفر ومطالبة المؤسسات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنه.
بيت لحم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية كانت على موعد مع وقفات أمام مراكز الصليب الأحمر لتقديم الدعم والتضامن لأبطال معركة الأمعاء الخاوية ومطالبة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.
في ملف الأسرى أيضا، عقدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حلقة نقاش حول الأبعاد القانونية لإعادة اعتقال الاحتلال للأسرى المحررين خلال صفقة وفاء الأحرار. المشاركون طالبوا الوسطاء في صفقة شاليت بضرورة التحرك والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشي.
الحرية حق، ليس عنوانا بل هو مطلب وبرنامج نضالي يأخذه الفلسطيني على جميع الجبهات السياسية والقانونية لانتزاع حرية أكثر من 70 أسيرا أعاد كيان الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل والتي تعرف بصفقة شليط عام 2014. 7 أعوام مرت على معاناة هؤلاء الأحرار فيما يتمسك الفلسطينيون بمطلب الإفراج عنهم، قضية كانت عنوانا لورشة عمل جمعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
جئنا هنا اليوم لنفضح جرائم العدو الصهيوني بحق 48 أسير داخل سجون الاحتلال، إعادة العدو اعتقالهم وعلى رأسهم نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عام داخل سجون نضال زلوم، وكل الأسرى 48 الذين أعاد العدو الصهيوني أحكامهم وعاد اعتقالهم من جديد. اليوم واجب على هذه المؤسسات أن يكون لها ضغط حقيقي في محكمة الجنايات الدولية.
إعادة اعتقال المحررين يشكل خرقا صارخا لبنود الصفقة، ما يستوجب تحرك الأطراف الوسيطة والقيام بدورها، لا سيما الوسيط المصري للضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج عن المعتقلين.
تأتي في إطار الحملة التي أطلقها الأسرى في من سجون الاحتلال، والتي تقول بأن حريتهم حق، بمعنى أن يجب إطلاق سراح من جرى اعتقالهم من صفقة شليط وعددهم حوالي 49 أسير، أن يطلق سراحهم فورا قبل الحديث عن أي صفقة تبادل قادمة ما بين المقاومة الفلسطينية من جهة وحكومة الاحتلال.
الأبعاد القانونية المترتبة على الانتهاك الإسرائيلي تستدعي وفق الحقوقيين تدخل الأمم المتحدة لحماية منظومة القوانين الدولية التي استباحها الاحتلال وباتت تهدد مصير أي صفقة تبادل قادمة.
نحن نتكلم عن اعتقال غير قانوني بالمطلق، نحن نتكلم عن اعتقال لا يوجد له أي أساس لا في الأوامر العسكرية الإسرائيلية ولا في القانون الإسرائيلي ولا في القانون الدولي ولا في القانون الدولي الإنساني بالمطلق
جرائم ستتواصل طالما أن آليات محاسبة الكيان الإسرائيلي ضعيفة، الأمر الذي يشجع حكومة الاحتلال المتعاقبة على مواصلة انتهاك القانون الأساسي الدولي والقرارات الأممية.
مع تقرير زميل عماد النتشي نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ندعوكم إلى متابعة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى من مواجهة الإهمال الطبي إلى الاعتقال الإداري محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، البداية في هذا اليوم ستكون مع فقرة إصدارات التي تلقيها على مسامعكم الزميلة علياء صالح، وتتناول فيها كتاب دراسة نفسية في العقيدة اليهودية للباحث ندرة اليازجي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا الأسرى من مواجهة الإهمال الطبي إلى الاعتقال الإداري. اليوم نستضيف الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين إن شاء الله. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أحبتنا مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. في هذا الكتاب يقدم اليازجي تحليلا لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل والتي أسست عصاباتها كيانا غاصبا ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثا معمقا للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية، وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. وفي هذه الدراسة يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى لا وعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقض أو الرفض. أحبتي المستمعين، يشير الكاتب ندرة اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية، ويقول: نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصرية والقومية أي الصهيونية، ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب: إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول: إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني. لكنه يسأل لماذا يسعى اليهود والإسرائيليون إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية، ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلاً: إن حامورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حامورابي في حضارة الساميين وإلحاق هذه القيمة بعنصريتي.
أمتي أمتي قينقاع والنضير شرهم كم يستطير، فاحذري فاحذري في قريضة اللئام وبخيبر الظلام بددي بددي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، الأسرى من مواجهة الإهمال الطبي إلى الاعتقال الإداري محور حديثنا في هذا اللقاء، الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
إلى ساحة اعتصام دائم يتحول مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة تنديدا بالجريمة الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى، وفي مقدمهم المغربين عن الطعام الذين تتدهور صحتهم مع مرور الساعات.
رسالة شديدة اللهجة وجهتها الفصائل الفلسطينية للاحتلال تحمله فيها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الغضنفر أبو عطوان الذي دخل مرحلة الخطر الشديد بعد اقتراب معركته من دخول شهرها الثاني على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.
هذه معركة الكل الفلسطيني، لا يمكن أن نتخلى عن أسرانا، واستظل هذه الوقفات وهذه الفعاليات كما أن قضية الأسرى على رأس أولويات الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يقر لنا قرار أو يهدأ لنا بال حتى يتم تحرير الأسرى، كل الأسرى داخل السجون الصهيونية.
ويعتبر الفلسطينيون موقف المؤسسات الدولية المعنية ضربة لنضال أسراهم وتواطؤا مع الجريمة الإسرائيلية كما يقولون، يطالبون اليوم بحراك جدي ينقذ حياة الأسرى بالأفعال لا الأقوال.
على هذه المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتغنى بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان أن تقوم بواجباتها والتزاماتها في توفير الحماية أيضا للأسرى الذين يتعرضون لاعتداءات يومية على يد القوات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون.
داخل مقر الصليب الأحمر في غزة لم يختلف المشهد، اعتصام أسبوعي جديد لذوي الأسرى في غمرة تعالي المخاوف وتجدد الدعوات للسلطة بتحمل مسؤولياتها والعمل على تدويل قضية أبناء هؤلاء الأسرى الذين تحولوا إلى فريسة للسياسة الإسرائيلية اللاإنسانية.
أسرانا في أوضاع صعبة، نحن بحاجة في هذه الظروف إلى توحيد كل الطاقات والجهود من أجل المساندة والمؤازرة.
الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والمنع من الزيارات، تلكم بعض من أصناف الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والذين يعيشون وضعا يكاد يكون الأخطر على الإطلاق.
شكرا للزميل محسن الباري. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام.
الله يسلمك سيد موفق. الإهمال الطبي ما زال سيفا مسلطا على رقاب الأسرى المرضى، وما زالت إدارة سجون الاحتلال تعتمد وبشكل واضح وفاضح سياسة الإهمال الطبي. لماذا هذه السياسة من إدارة السجون؟ ما مدى خطورتها على واقع الأسرى المرضى؟
معاهدة جنيف الثالثة والرابعة تنص أنه على أي دولة تعتقل معتقلين أمنيين أو سياسيين أو أسرى حرب عليها أن تتكفل بالمسكن الجيد والملبس الجيد والطعام الجيد والتهوية والعلاج الكامل لهؤلاء الأسرى. نعم. دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في العالم خارج القانون وخارج جميع القوانين الدولية والمؤسسات الدولية لا تلتزم بأي شيء من هذه القوانين. دولة الاحتلال الإسرائيلي تتبع سياسة الإهمال الطبي المتعمد. نعم. بحق أسرانا كناحية عقابية ضد أسرانا لما قاموا به من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. نعم. السياسة منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة، دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج إلى الأسرى الفلسطينيين إلا في الحالات القصوى، عندما يحتج الأسرى، عندما يضرب الأسرى عن الطعام من أجل إنقاذ حياة أسير محدد أو من أجل علاج أسير، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستجيب للضغوطات التي يقوم بها الأسرى لعلاج هؤلاء الأسرى. أما عندما يمرض أي أسير فلسطيني أو تظهر عليه أي أعراض من المرض فإنها لا تقدم العلاج إليهم. وخير دليل على ما أنا أتحدث به أنه في العام الماضي عندما أصيب الأسرى بالكورونا وانتشر وتفشى هذا المرض داخل السجون الإسرائيلية في الأسرى الفلسطينيين،
نعم،
لم تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كناحية وقائية بتعقيم السجون وبإدخال مواد التنظيف، بل قامت بسحب أغلب مواد التنظيف والمعقمات التي تدخل للأسرى من أجل انتشار هذا المرض.
نعم.
وبالفعل انتشر مرض الكورونا داخل السجون الإسرائيلية عن طريق المحقق الإسرائيلي الذي يحقق مع أسرانا في بداية اعتقالهم، وكذلك عبر السجان الإسرائيلي، وكذلك عبر ما يدعون أنفسهم بالأطباء أو العيادات التي يتعالج بها الأسرى. تم تفشي المرض لدرجة عندما أصيب الأسرى بحوالي 400 أسير فلسطيني أصيب بمرض الكورونا،
نعم،
خاف الإسرائيليين على السجان الإسرائيلي أن تنتقل إليه العدوى، من أجل ذلك قاموا بتقديم العلاج إليهم.
طيب، الأسير أياد حريبات يقبع اليوم في مستشفى سوروكا نتيجة الإهمال الطبي الممارس بحقه من قبل إدارة السجون، ماذا في مستجدات وضعه وكيف؟
الآن يوجد كل من الأسير إياد حريبات في مستشفى سوروكا، ويوجد الأسير المضرب عن الطعام لليوم 55 الغضنفر أبو عطوان،
نعم،
في مستشفى كبلان. وضع الأسيرين في حالة سيئة جدا من ناحية حياتية. والأسير إياد حريبات يوجد لديه التهابات شديدة في الرئة والحنجرة.
بالإضافة إلى الأسير حريبات، هناك الأسير الغضنفر أبو عطوان القابع في مستشفى كابلان ويواصل إضرابه عن الطعام لليوم 56 على التوالي. محكمة الاحتلال أصدرت من قبل حكما بتعليق اعتقاله الإداري، إلى أن الأسير أبو عطوان رفض الحكم ويواصل إضرابه عن الطعام. ما الذي يعنيه أبو عطوان برفضه لتعليق الاعتقال الإداري؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي تعودنا على هذه المحاكم الصورية بأنها تصدر قرار للتجميد. معنى التجميد، نعم، ممكن تجميده حتى يفك الأسير إضرابه ومن ثم إعادة التجميد.
نعم.
بعد عملية التجميد الأخير الغضنفر أبو عطوان استمر في الإضراب وقال أنا لا أؤمن بقضاء بحكم المحكمة بتجميد الاعتقال، أنا أريد إنهاء الاعتقال الإداري. بعد هذا الحكم سوف تصدر محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتعليق الاعتقال الإداري.
نعم.
التعليق والتجميد هو نفس الشيء في المحاكم الإسرائيلية، التعليق أو التجميد ممكن إعادتها. سواء حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالحكم الثاني بالتعليق سوف يستمر الأسير الغضنفر أبو عطوان بإضرابه عن الطعام حتى أخذ قرار من المحكمة، من محكمة العدل الإسرائيلية بما تسمى،
نعم،
بإنهاء اعتقاله الإداري وتحديد فترة الاعتقال الإداري. حينها يستطيع الأسير الغضنفر أبو عطوان فك إضرابه. أما طالما أن تتلاعب بالكلمات هذه المحاكم الصورية فإن الأسير الغضنفر أبو عطوان لن ينهي إضرابه عن الطعام وسوف يستمر حتى يأخذ حكم وينتزع حكما بإنهاء اعتقاله الإداري وتحديد يوم الإفراج عنه.
نعم. طيب بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي، هناك عمليات القمع التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى، عمليات اقتحام تقوم بها وحدات القمع بالسجون. سجن النقب كان عرضة لعملية اقتحام البارحة، وسبق ذلك عدة عمليات اقتحام في العديد من السجون. في أي إطار يمكن وضع عمليات الاقتحام هذه؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بإدارة السجون تخرج إلى الأسرى عمليات باسم عمليات أمنية، تفتيش باسم الأمن، التفتيش على جوالات، التفتيش على بعض الآلات الحادة مثل السكين، مثل المنشطر وما شابه ذلك. لكن أنا أريد أن أوضح للمشاهد الكريم بأن الهدف من كل ذلك هو التنغيص على حياة الأسرى، وكذلك إيصال رسالة عقابية بأننا نعاقبكم وأنكم لن تعيشوا حياة يعني يسودها الهدوء في داخل السجون الإسرائيلية.
نعم.
وبأن إدارة السجون الإسرائيلية هي من يتحكم بحياتكم وبالتنغيص على حياتكم، فالسياسة هي سياسة عقابية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. سجين داخل الغرفة، عدد الأسرى في كل غرفة من 6 إلى 10. سجون النقب يوجد بها بعض الخيام، كل خيمة يوجد بها حوالي 10 من الأسرى وبعض يعني المردونات يعني تسمى والأخصام يعيش بها حوالي 100 أسير. لماذا يتم استخدام الرصاص المطاطي؟ لماذا يتم استخدام الكلاب البوليسية؟ لماذا يتم استخدام الغاز المسيل للدموع؟ لماذا يتم استخدام الغاز الفلفل الحار جدا للاعتداء على الأسرى؟ كل الهدف من ذلك هو عقاب الأسرى. وكذلك أنا أريد أن أتحدث للمشاهد الكريم أن أسرانا داخل السجون الإسرائيلية هم لديهم عقول كبيرة جدا من ناحية كتابة المقالات السياسية وبالذات أدب السجون، الأدب والشعر السياسي. تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالتفتيش وأخذ هذه الكتابات من شعر وأدب وتقوم لترجمتها إلى الناحية العبرية وتنسب هذه الأشعار وبيوت الأشعار التي ينسجها ويكتبها الأسرى التي تعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي والعادات والتقاليد للشعب الفلسطيني تنتسبها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلى شعراء وكتاب إسرائيليين.
نعم.
أنا أقول إن الهدف الأساسي الثاني بعد عقاب الأسرى في عمليات الاقتحام هو سرقة ما يقوم الأسرى بكتابته من أدب وشعر في السجون الإسرائيلية.
نعم. طيب هناك حراك على مستوى الأسرى، أسرى سجن عوفر أرجعوا وجبات الطعام، يجري الحديث اليوم عن خطوات تصعيدية، إلى أين يتجه حراك الأسرى اليوم؟ ما المتوقع لهذا الحراك؟ هل من تعميم على بقية السجون؟ ماذا تتوقعون بهذا الصدد؟
إحنا نتوقع أن تكون مثل كرة الثلج هذه الحركات وهذه التضامنات. منذ 3 أيام سجن عوفر يقوم بإرجاع.
نكتفي بهذا القدر مع الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منك في اللقاءات المقبلة بإذن الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى من مواجهة الإهمال الطبي إلى الاعتقال الإداري، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران. ونشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، تحدث في إذاعتنا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية مواصلة إدارة سجون سياسة الإهمال الطبي وما يعنيه استمرار الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري وغياب المحافل الدولية عنه، وكذلك المطلوب فلسطينية لإنقاذ الأسرى من براثن الجلاد والدفع بعملية دعمهم على كافة الصعود محليا ودوليا. طبعا الحديث ربما لم يكتمل بشكل كامل مع الأستاذ موفق حميد، وإن شاء الله نكمل هذا الحديث في لقاءات مقبلة بإذن الله تعالى.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. من يوم ما تقاعد الحج عبد المالك وصار على المعاش، كان يغيب عن البيت 5-6 ساعات، يروح يتسلى ويرجع. لكن لما طالت غيبته هاي المرة، انشغل بال مرته وولاده وبلشوا يسألوا عنه المعارف والأصدقاء وحتى سلطات الأمن، وما فيش فايدة. الحج عبد المالك اختفى. في الوقت اللي كانوا دايخين عليه، كان الحج عبد المالك صار واصل طول كرم عن طريق جسر الشيخ حسين مثل ما كان يسميه باسمه القديم، وكانت الطريق الترابية القديمة بعدها مرسومة بخياله، طريق ممدود من قرية قاقون لطول كرم، وبتمرق بقرى دير الغصون، المسقوفة، الجروشية، إشويكي. هذا الطريق اللي كان بيحلم يمشي على رجليه لما يرجع لقاقون. مشى وهو يدور على الطريق اللي كان بيعرفه ومش قادر يلقاه. الدنيا صارت غير دنيا، والقرى اللي كان يعرفها صارت قرية واحدة متصلة، والأرض انقلبت فوقان تحتاني. لكن الناس لحد اليوم نفس الناس اللي عرفهم هون وهناك. احتار في أمره وقال في عقله، إذا كل هالتغيير والتبديل وأنا بعدني بطول كرم بالضفة الغربية، يبقى كيف إذا قطعت الخط الأخضر الفاصل بين أرض 48 وأرض 67 ووصلت لقاقون؟ رغم أنه ما عرف إيش من اللي شافه ولا حدا عرفه، مع هيك ظل ماشي حسب اللافتة اللي بتأشر على طريق دير الغصون، لأنه بعرف إذا وصل دير الغصون بدها تكون قاقون قدامه وجي لوجي. بعد كم من ساعة وصل دير الغصون، ومنها ولمغرب خرب بيسان ويمة وبير السكة، وبعدين بتيجي قاقون. ما سألش حدا، بيعرف طريقه مليح، ولو انها الدنيا تغيرت وتبدلت، وقال لحاله ما غرب دير الغصون إلا قاقون. وصل لقريته قاقون، ما لقاش من قاقون اللي بيعرفها حجر على حجر، ولا عرف وين عين المي اللي كانت بنص القرية. ما لمحش من قاقون اللي بعرفها إلا آثار القلعة القديمة من أيام الصليبيين، وشافها مطوقة بالأسلاك الشايكة. ما كانش قدامه إلا مزارع جديدة وحظاير مواشي وبقر. ما سمعش صوت عربي أبدا ولا لافتة مكتوبة بالعربي. حس قلبه بده ينط من صدره ونهد حيله، وقعد على كرسي خشب تحت شجرة كبيرة. وظلوا هيك تغابت الشمس وغطت عينه ونام. شاف حاله في الحلم انه ولد صغير بسوق حمار من المارس للبيدر، وعلى ظهر الحمار حمل كبير من القمح بميل يمين بيعدله عن النص، بميل شمال بيعدله عن النص. تنو الحمل وقع عليه، صاح مشان حدا يساعده. ما شاف الا جنود الهم روس حيايا حوطوه وبلشوا يقرصوه بنيابهم. ولمح من بعيد ايدين بتلوح له من ورا الاسلاك المشيكه. اتاملها مليح، شاف كأنهم أولاده وبناته بصرخوا بحاولوا يوقفوا الحياية عن نهشه. وشاف من ناحية ثانية كأنه طيف أبوه، وجهه عابس وغضبان. ليش هيك سويت بحالك يا عبد المالك؟ إيش اللي غيرك بعدي؟ صرخ الحج عبد المالك صرخة طلعت من جوات روحه. البلاد طلبت أهلها يابا. كانت صرخته بهالكابوس اللي شافه كافية لتلفت انتباه مجموعة جنود الحراسات الليلية. ركضوا صوبه، شافوه اختيار هالكان، صحوه من نومه، فهموه ان النوم في الاماكن العامة ممنوع، وانه لازم يستعجل ويشوف له مطرح يتاوى فيه باقي الليل. وما حدا منهم فطن يسأله انت مين ولا جاي منين، انت من البلاد ولا ضيف. كان منظره مهدم وما بيستدعي اي سؤال، وتركوه وراحوا. قام عبد المالك حمل حاله، ركب أول سيارة ورجع على طول كرم، ونام ليلته بأول أوتيل صادفه. وصار كل يوم يرجع لقاقون اللي كانت قاقون، ويظل يمشي ويتطلع ويتفقد ويدور عليها تتغيب الشمس. بعدين يركب السيارة ويرجع لطول كرم، روحه مدمية وقلبه مسود. بعد كم من يوم نزل الصبح من السيارة مشان يمارس جولته اليومية. اتباغت بمجموعة جنود صهاينة حاصروه، ربطوا ايديه، حملوه بسيارة عسكرية صوب جسر الشيخ حسين. وهناك فتحوا باب السيارة الحديد ورموه على الضف الثاني من الجسر، فكوا ايديه وامروا يمشي للضف الشرقية. مشي على رجليه. مشى الحج عبد المالك وحاسس بالإهانة مغطيته من ساسه لراسه، لكن بعد شوي هدي وتعوذ بالله ومسح وجهه بالرحمن وقال لحاله: المهم إني شفت قاقون. صحيح مغيرينها ومش مخليين فيها إشي، لكن المهم الأرض موجودة. موجودة، وصعب ينقلوها من مطرحها. ما صدقوش أهل بيته إنه رجع. راح ورجع مثل الحلم، ألف سؤال وسؤال، والحج عبد المالك ساكت. حلفوا عليه يمين يحكي: وين هالغيب يا حج؟ اتطلع فيهم وتبسم وقال: البلاد طلبت أهلها. الله يسعد أوقاتكم جميع، وتحية من القلب من أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود. أنا أيوب.
حن الوطن يابا يابا يابا، وصلت مراسيله
مراسيله،
دمع البعد يابا يابا، أكتب وأودي عنا وتحكي.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
سحماتة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. سحماتة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سحماتة 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت جن، فسوطة، ترشيحة، كفر سمية، وحرفيش. قدر عدد سكان قرية سحماتة عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمت نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادية، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية سحماتة، وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة تسوريل ومستوطنة حسان. بلغ عدد لاجئي قرية سحماتة عام 1998 8,050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من